وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبة حضراتكم في هذه الساعة. وكنا قد توعدنا في الأسبوع الماضي أن نستكمل الحديث حول الأصل الثاني من أصول الاتباع، وهو ترك البدع والمحدثات. ولكن دهمنا هذه الأيام هذا المسلسل الدامي على أرضنا الحبيبة سوريا من بلاد الشام المباركة، فأحببت أن أشارك إخواني هناك من أصحاب الآلام والجراحات، وأن أحث نفسي وإخواني على أن ننتفض لهذه القضية، لأننا إخوة في الله عز وجل، وما يسوءهم يسوءنا، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، فلا يستطيع الإنسان أن يهنأ بحياته هنا في مصر، وإخواننا يقتلون كل صباح ومساء، ولا يجدون من يمد لهم يد العون بعد أن تواطأت عليهم يعني هذه الدول الكافرة وهذه المنظمات التي لا تريد خيرا للإسلام ولا للمسلمين. فهذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بعنوان سوريا لا تنحني بمشيئة الله عز وجل. يعني نبدأ حول هذا الموضوع فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى. أول شيء أن سوريا تقع في بلاد الشام، وأرض الشام لها فضائل كثيرة ذكرها العلماء. فمن هذه الفضائل أن أرض الشام أرض مباركة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والذي حول المسجد الأقصى هي بلاد الشام كما قال أهل التفسير. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم، فقال جل في علاه بعد أن أنجاه من أرض العراق ومن هذا الملك الطاغية الذي أراد أن يحرقه لما تعرض لآلهتهم، قال الله سبحانه وتعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فقال الله سبحانه وتعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والأرض التي انتقل إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي أرض الشام. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وإنما كانت تجري هذه الريح إلى مملكة سليمان عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام. وكذلك دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال: اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في شامنا. وأيضا من فضائل هذه البقاع المباركة ديار الشام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أنها أرض المحشر والمنشر، فقد جاء في حديث أبي ذر وحديث ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض الشام أرض المحشر والمنشر، أي أن الناس يتم حشرهم من هذه الأرض، وأنهم إذا خرجوا إلى النشور والبعث إنما أيضا يخرجون من هذه الأرض. وكذلك أيضا هذه الأرض المباركة من فضائلها أنها في كفالة الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ستجدون أجنادا جندا للشام وجندا للعراق وجندا لليمن، فقال عبد الله فقمت فقلت يا رسول الله خير لي، أي اختر لي أي هذه الأرض أذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك أو عليكم بالشام، فمن أبى فليلحق بيمنه، فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله. وهذا هو الشاهد من الحديث، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. فقال أبو إدريس الخولاني رحمة الله عليه ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، وهو كما قال رحمه الله، فمن تكفل الله به فلا ضيعة عليه، أي لا يخشى الضيعة. ولذلك نحن حينما نريد نصرة إخواننا في سوريا يعني ليس لأنهم لا كافل لهم، فالله سبحانه وتعالى هو كافيهم وكافلهم وهو ربهم سبحانه وتعالى وربنا، لكننا نريد أن ندخل في معية الله عز وجل، ونريد أن نكون سببا يستخدمه الله سبحانه وتعالى ليعود الخير علينا وعلى إخواننا حينما نمد يد العون، ولو بأن ندعو لهم في صلواتنا وأن نبين قضيتهم وأن ننشرها وأن نعرف بما يقع لهم من مآسي ومجازر بغير حق من هذا الرجل الطاغية. وكذلك أيضا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل الشام، وأخبر أن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام. فمن حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال طوبى للشام طوبى للشام، فقلت ما بال الشام يا رسول الله؟ قال الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. والحديث عند الإمام أحمد وغيره، ومعنى أن الملائكة باسطة يعني أجنحتها على الشام أن الملائكة توجد في هذا المكان المبارك، وأنها تحف أهل الشام برحمة الله سبحانه وتعالى، وتحول بينهم وبين ما لم يقضيه الله عز وجل على أهله. وكذلك أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم وحث أهل الإسلام أن يسكنوا بلاد الشام، لا سيما في آخر الزمان، ولا سيما حينما تكثر الفتن في أرض الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وأيضا عن معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وعن ابن عمر قال ستخرج نار، يعني في آخر الزمان من حضر موت، تحشر الناس. قلنا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام، فحينما تقترب الساعة وتبدأ هذه العلامات وتكثر الفتن من رفع العلم وفشو الجهل ومن شرب الخمر ومن كثرة القتل، ويرى الناس علامات الساعة شيئا فشيئا، فحينئذ يرغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نذهب إلى أرض الإيمان إلى بلاد الشام كما أوصى عليه الصلاة والسلام. أيضا من فضائل يعني بلاد الشام أن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد فيها صلى الله عليه وعلى أمه مريم ابنة عمران، وكذلك هو ينزل فيها عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند المنارة الشرقية أو عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. والحديث قد رواه الطبراني من حديث أوس بن أوس، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمسيح ينزل في آخر الزمان، وأطيب عيش عيش زمان المسيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه يقتل الدجال بباب لد كما جاء في الحديث. فلا شك أن هذه فضائل، وهذا مختصر مع هذه الوقفة الأولى عند الحديث عن سوريا. وكذلك من بركة هذه الأرض يعني ولوج نفر كثير من أهل العلم الكبار، ومن أجل من ورد عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سبقهم أنبياء الله عز وجل ورسله كإبراهيم ولوط ويحيى وزكريا وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل وغيرهم. فيعني يقول الوليد بن مسلم رحمه الله: دخلت الشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10,000 يعني عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت هذه الأرض المباركة، ومن أجلهم أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، كان قائد الجيوش عند فتح الشام. وكذلك أيضا دخلها سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين كما أبو عبيدة. وكذلك دخلها أعلم أمة محمد بعد نبيها بالحلال والحرام وهو معاذ بن جبل. وكذلك دخلها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء ابن أبي رباح، ودخلها سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وكذلك دخلها معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، وعبادة ابن الصامت، ويعني أبو الدرداء وأبي أمامة الباهلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التابعين ولد فيها ودخلها يزيد الجرشي وكان مستجاب الدعوة وكان من العلماء العاملين، وكذلك أبو إدريس الخولاني رحمة الله عليه وكان أحد الأبدال. وكذلك دخلها كعب الأحبار، وكان فيها إمام أهل زمانه الإمام أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. وكذلك يعني أخرج الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض المباركة طوائف لا تحصى ولا تستقصى من أهل العلم الذين أثروا حياة المسلمين بما حملوه من العلوم، وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى بإقامة الحجة والبيان، وكانت لهم أيادي بيضاء على الإسلام وعلى المسلمين. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل
شيخ. الله يبارك،
يا أهلا وسهلا.
لو سمحت شيخ، بالنسبة يعني أهلنا في سوريا، يعني الواجب علينا، يعني الواجب على الأفراد، يعني ما يعني ماذا نفعل لهم، يعني ماذا نقدم لهم؟ يعني أنا أكثر شيء بصراحة يجعلني أعتصر ألما، يعني مسألة ليس مسألة القتل، فالشهداء فالقتل نحسبهم عند الله الشهداء، لكن مسألة اغتصاب بصراحة النساء والبنات العفيفات. الواحدة تظل طيلة عمرها لا يرى أحد ظفرها ظفرها، يعني ويأتي هؤلاء الفجرة الكفرة ويغتصبونها. يعني أنا سمعت من قصة امرأة خطفوها من زوجها واغتصبوها 20 مرة، فاتصلوا على زوجها لكي يعني يساوموها لدفع أموال، فقال أسمع صوتها، فلما ردت عليه قالت له لا تدفع لهم شيئا فقد اغتصبوني 20 مرة. يعني انتهاك الأعراض هذا، يعني بصراحة يحز في نفسي جدا بصراحة البنات العفيفات المسلمات أخواتنا دول من انتهاك الأعراض وسفك، يعني شيء بصراحة يحزن. فنرجو أن يعني توضح لنا ماذا نفعل له يعني، وأرجو أن تدعو لي
بإذن الله. جزاك الله خيرا. إن شاء الله في نهاية الحديث هنذكر طرق عملية لكيفية مساعدة إخواننا في سوريا، وإن شاء الله معنا يعني أرقام حسابات لمن يريد أن يتبرع، وهناك قوافل طبية وغيرها. إن شاء الله سنجمل هذه الأشياء في نهاية الكلام. وجزا الله خيرا الأخ المتصل لغيرته ولحبه أن يساعد إخوانه في سوريا. فنقول أيضا أنجبت هذه الأرض المباركة كثير من أهل العلم، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي، وكذلك آل يعني قدامة، ومنهم الموفق ابن قدامة صاحب المغني وغيره، وكذلك الحافظ الضياء المقدسي، وكذلك الإمام النووي الإمام العالم الشهير كتاب رياض الصالحين لا يكاد يخلو بيته مسلم من هذا الكتاب، وكذلك الإمام العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، والإمام أبو عمرو ابن الصلاح صاحب المقدمة في اصطلاح الحديث الشهيرة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وله المواقف المشهودة في نصرة الإسلام بالسيف والسنان والحجة والبرهان، ويعني أصحابه وتلاميذه كالإمام الحافظ المزي والإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله، وكذلك الحافظ ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق، وهو أكبر كتب التاريخ فيما أحسب، يعني طبع في حوالي 85 مجلد، وكذلك أيضا الحافظ ابن كثير صاحب التفسير الشهير، والإمام الذهبي العلامة المؤرخ المحدث، وكذلك الحافظ ابن رجب وابن عبد الهادي وابن مفلح، وغيرهم كثير مما لا نستطيع أن نحصيهم. فأنجبت هذه الأرض علماء كالجبال، ويكفي أن شيخنا العلامة الإمام الألباني يعني خاتمة حفاظ الشام سكن هذه الأرض يعني بعد أن هاجر والده من ألبانيا إلى بلاد الشام، وظل بها حتى مماته رحمة الله عليه. فهذا يدل على أن هذه الأرض أرض مباركة. الأمر الثاني الذي نحب أن نتحدث فيه أن هذا النظام الحاكم الذي يعني تسلط على حكم سوريا، هذا النظام ليس كعموم المسلمين، له انتماء عقدي حكم عليه أهل العلم بأنهم ليسوا من فرق المسلمين، يعني حتى ليسوا كالخوارج أو المرجئة أو الصوفية أو غيرهم، هم يعني خارج دائرة الإسلام. وهناك كتاب الحقيقة أحب أن أنوه بذكره في هذا المقام لعل إخواني المشاهدين والمشاهدات يعني يقتنون هذا الكتاب، والحقيقة هو كتاب طيب جدا يعرف القارئ على كل ملة ونحلة ومذهب سواء قديم أو معاصر، حتى الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية المعاصرة يتكلم عنها، والمذاهب المنحرفة حتى لو هي من غير يعني أو نشأت في غير بلاد المسلمين كالعلمانية والشيوعية وغيرها. هذا الكتاب اسمه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة لمجموعة من الباحثين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي بإشراف الشيخ الدكتور مانع بن حماد الجهني حفظه الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت بأن هذا الكتاب حقيقة من أحسن الكتب سواء للباحث أو لعموم القراء لما فيه من فوائد. ومن الفوائد التي تكون في هذا الكتاب أنه في نهاية الحديث عن الطائفة أو النحلة يذكر لك مراجع إذا أحببت أن تستزيد عن الكم الموجود في الكتاب، فهناك مراجع يزيلها في نهاية الكلام يمكن أن تذهب وتقرأ فيها فتتوسع في هذا الأمر. يعني نذكر شيئا يسيرا مما ذكره هذا الكتاب، كتاب موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة، في تعريف طائفة النصيرية التي ينتمي إليها بشار وأبوه والطائفة المسماة بالعلوية في بلاد سوريا. يقول النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجودا إلهيا في علي رضي الله عنه، وألهوه به، مقصدهم هدم الإسلام، مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه، وهم مع كل غاز لأرض المسلمين. في هذا التاريخ الطويل لو شفنا التتر، المغول، الصليبيين، الفرنسيين، كل من دخل ديار الشام كان هؤلاء من أكبر المتعاونين على المستوى الرسمي وعلى مستوى الرعية، كانوا دائما وأبدا خنجرا مسموما في ظهور أهل السنة وعموم أهل الإسلام في الديار الشامية. ونصير الدين الطوسي وغيره، الوزير ابن عقمي وغيره، كانوا ينتسبون إلى هذه النحلة، فأدخلوا هولاكو وغيرهم إلى بلاد العراق. فيقول: وهم مع كل غاز على لأرض المسلمين، ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويها لحقيقتهم الرافضية والباطنية. مؤسس هذه الفرقة رجل يدعى أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري، متوفى سنة 70 أو 200. وقد عاصر هذا الرجل 3 من أئمة الشيعة الاثنى عشرية، وهم علي الهادي الإمام العاشر عندهم، والحسن العسكري 11، ومحمد المهدي طبعا هذا الذي يزعمون أنه دخل السرداب، وهذا أمر وهم لا حقيقة له ولا وجود، وهو الإمام 12 عندهم. وزعم هذا الرجل أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري، وأنه وارث علمه والحجة والمرجع للشيعة من بعده، وأن صفة المرجعية والبابية بقيت معه بعد غياب الإمام المهدي. وقد ادعى بعد ذلك النبوة والرسالة، وغلى في حق الأئمة إذ نسبهم إلى مقام الألوهية. أيضا أفكار هذه الفرقة ومعتقداتها: أولا، جعل النصيرون عليا رضي الله عنه إلها، إن أخذوا هذا الأمر عن طائفة السبائية الذين يعني حذرهم علي حينما سمع أنهم يزعمون أنه إله، وأمرهم أن يرجعوا عن هذا الكفر الصريح، فأبوا، فخد لهم أخاديد في الأرض وأوقد فيها نارا ووضعهم فيها فأحرقهم، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. وقنبرة كان ومن موالي علي رضي الله عنه، وقد تولى حرق هؤلاء الكفرة. فجعل هؤلاء النصيريون علي رضي الله عنه إلها، وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص. كذلك أيضا قالوا أو يعتقدون لم يكن ظهور الإله علي في صورة الناسوت أي الحالة الإنسية إلا إناسا لخلقه وعبيده، تماما كعقيدة النصارى سواء بسواء. كذلك من عقائدهم أنهم يحبون عبد الرحمن ابن ملجم، وهذا يعني أمر في غاية العجب، أمر والله في غاية العجب. إذا كانوا يعتقدون أن عليا إله، فالذي قتل علي هو عبد الرحمن ابن ملجم، هم يعظمون هذا الرجل ويحبونه، وهو قاتل إلههم بزعمهم، ويترضون عنه لزعمهم أنه قد خلص اللاهوت أي الصورة الإلهية من الناسوت أي من الحالة الإنسية، ويخطئون من يلعنه كما فعلت النصارى سواء بسواء في تعظيم الصليب. وهذا أمر في منتهى العجب، إذا كان يعني إلهكم كما تزعمون قد صلب على هذا الصليب، فأقل القليل أن تبغضوا هذا الصليب ومن صنعه، لكنهم إلى يومنا هذا يعني يعظمون هذا الصليب. ويعتقد كثير من هؤلاء النصيرية أن علي رضي الله تعالى عنه يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده، وإذا مر بهم السحاب قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن، ويقولون: إن الرعد صوت علي والبرق هو صوته. وكذلك يعتقدون أن عليا رضي الله عنه خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان قد خلق الأيتام الخمسة الذين هم المقداد بن الأسود، ويعدونه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود. والثاني هو أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم. والثالث عثمان بن مظعون رضي الله عنه الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان. والرابع يعني عبد الله بن رواحة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر. والخامس قنبر ابن كادان الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد. وهذا كله كفر من بعد كفر. يقولون أيضا في هذا الكتاب لهم ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطني. وطبعا دي عبارة مؤدبة وعفيفة جدا من المؤلفين لما يحدث في هذه الليلة. معظم الفرق الباطنية التي تريد هدم الإسلام يعتقدون بالإباحية المطلقة، ليس عندهم محرمات من النساء، فالرجل يمكن أن ينكح أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته، ليس هناك شيء عندهم من المحرمات. فيجتمعون في هذه الليلة ويطفئون الأنوار، ويأتي الرجال على النساء، فلربما جامع الرجل أمه أو أخته أو غير ذلك، فهذا أمر شائع عندهم. كذلك هم يحتقرون المرأة غاية الاحتقار، ويقولون بأنها لا يتم لها إيمان حتى تبيح فرجها للمؤمنين من أمثالها، أي من هؤلاء الكفار النصيريين. بل إذا نزل بعضهم على بعض هناك ما يسمى عندهم بالفرض اللازم أو بالفرض الواجب، وهو أن يقدم الذي نزل عليه الضيف يقدم له بعض نسائه حتى يفعل بهن الفاحشة. عافانا الله وإياكم من هذا الكفر والبهتان المبين. كذلك من اعتقاداتهم أنهم يعظمون الخمرة غاية التعظيم، بل هي وسيلة مع النساء عظيمة يعني إقناع الناس بهذه العقيدة الكافرة. فهم يعظمون الخمر ويحتسونها، ويعظمون شجرة العنب غاية التعظيم، ويستفزعون قلعها أو قطعها، لأنها هي أصل الخمرة التي يسمونها النور. كذلك لهم صلاة وصلوات خمسة، لكنها ليست كصلوات عموم أهل الإسلام، تختلف في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود، وإن كان فيها بعض الركوع، لكنهم يقولون فيها لا يقرؤون لا قرآن ولا غير ذلك، ولا يصلون الجمعة، ولا يتمسكون بالطهارة من الوضوء ولا رفع جنابة لأداء الصلاة. ليس لهم مساجد عامة، بل يصلون في بيوتهم، وصلاتهم تكون مصحوبة بتلاوة الخرافات. ولهم قداسات كيعني قدوسات النصارى سواء بسواء، ولا يعترفون بالحج، ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة للأصنام. كذلك لا يعترفون بالزكاة الشرعية لدينا نحن أهل الإسلام، وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم تصل إلى خمس أموالهم. كذلك الصيام لديهم هو مجرد الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان. يبغضون الصحابة بغضا شديدا، ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. يزعمون أن العقيدة ظاهرا وباطنا، وعموم المسلمين عندهم دول كفار، لأنهم لا يأخذون إلا بظاهر العقيدة، وأما في الباطن فهم أهل الإيمان، لأنهم هم الذين يفسرونها بالرموز الباطني. فلهم تفسيرات عجيبة في مسألة الجنابة، يقولون بأنها هي موالاة الأضداد والجهل بالعلم الباطني، والطهارة هي معاداة الأضداد أيضا ومعرفة العلم الباطني، والصيام هو حفظ السر، والزكاة يرمز لها بشخصية سلمان رضي الله عنه، والجهاد هو صب اللعنات على الخصوم وفشاة الأسرار. والخصوم طبعا اللي هو احنا المسلمين، وفشاة الأسرار إذا أفشى أحد من طائفتهم السر فإنه يقتل، وهذا هو الذي يجاهد بزعمهم. والشهادة عندهم يعني إذا قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول لك ثلاثة حروف فقط، العين والميم والسين. والعين اختصار لعلي أو المعنى، والسين هي والميم هي اختصار للاسم محمد عليه الصلاة والسلام، والسين هي اختصار لمن اسم سلمان رضي الله عنه وأرضاه. هذه النحلة اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء النصيريين لا تجوز مناكحتهم ولا تباح ذبائحهم ولا يصلى على من مات منهم ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز استخدامهم في الثغور. وهناك صفحة أيضا ائتلاف الدعوة الإسلامية. بالنسبة للطبيب المسؤول عن اللي يحب من الإخوة الأطباء أن يتبرع لمدة أسبوع أو 10 أيام، وإن شاء الله لن يتكلف إلا مجرد حد. بالنسبة لأرقام المنصورة، بنك البركة رقم 2 10 10 على 2، 2 10 10 على 2، بنك البركة شارع قناة السويس. الطبيب المسؤول عن يعني الإخوة الأطباء والقافلة التابعة للحملة الأستاذ الدكتور عماد عبد الله، رقم الهاتف بتاعه عشان الإخوة الأطباء اللي عاوزين يتواصلوا معاه 0170 280 89. الرقم مرة أخرى، رقم الأستاذ الدكتور عماد عبد الله 0170 280 89. للاستعلام والتواصل والاستفسار عن عموم الحملة مع الدكتور محمد منير، رقم الهاتف 010 92 92 92 9. يبقى 010 92 92 92 9. يعني نرجو من الإخوة الكرام أن يبادروا بمد يد العون. نعم أنا أعلم أن هناك يعني أزمات في بلادنا، لكن لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عين أخيه في عون أخيه. وأنت إذا ساعدت إخوانك فالله سبحانه وتعالى سيفرج همك بأيسر عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في سوريا، وأن يعجل بخلاصهم من هذا الطاغية، وأن يعينهم وأن ينصرهم، وأن يجعل بلادهم وبلادنا سخاء رخاء أمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.